إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا في الحديث عن شروط لا إله إلا الله ضمن شرح خطبة الحاجة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية كل أمر ذي بال من دروس أو خطب أو نحو ذلك. وقد ذكرنا من شروط شهادة أن لا إله إلا الله: أولا، العلم المنافي للجهل، وثانيا، الإخلاص المنافي للشرك، وثالثا، اليقين المنافي لماذا؟ للشك. واليوم نشرع في ما أمكن من الشروط الأخرى، فعندنا الشرط الرابع وهو الصدق المنافي للكذب، بأن يكون صادقا عندما ينطق بها، صادقا في نطقه بها، ليس كاذبا، لم يقلها نفاقا ولا رياء ولا تخلصا ولا لأي غرض كان، وإنما يقولها صادقا من قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالصدق يضاده الكذب، والكذب من علامات المنافقين، هم الذين ينطقون بألسنتهم ويخالف ذلك وتخالف ذلك قلوبهم، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبقوله: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. والمقصود يا عبد الله أنه لا بد من تحري الصدق في ما يقول المسلم وما يعمل حتى يكون مع الصادقين عند الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس ممن هم على شاكلة المنافقين أو قريب منهم ينطقون بها ويرددونها، وربما تغنوا بها بشكل أغاني وأناشيد وأهازيج، لكنهم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها. ودليل الصدق الانقياد لما تأمر به كما سيأتي في الشروط الأخرى. يؤكد الصدق الانقياد، وهو الشرط الخامس. الانقياد المنافي للإعراض والترك لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا قالها المسلم انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله، فإن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. هذا هو معنى الانقياد، ويضاده ويناقضه أو ينقصه الترك والتقصير في جنب الله عز وجل من بعد المسلم عن طاعة ربه وتقصيره فيها. فإن من شأن من ينطق بالشهادتين أنه ينقاد لما أمر الله به، ليس له خيار في أن يفعل أو يترك. إذا سمع قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء من هذه الدنيا وحطامها وأقبل على تنفيذ ما أمره الله به وابتعد عن كل ما نهاه الله عنه. وبالنسبة للأوامر يؤدي المسلم منها ما يطيق ولا يكلف بما لا يطيق، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يترك جملة وتفصيلا. الأمر بحسب الاستطاعة، والنهي يترك فورا قولا واحدا. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ذلك أن ترك المنهيات مقدور لكل شخص، بينما أداء الأوامر فإنه يخضع للقدرة على ذلك، فيؤديها المرء بحسب ما يقدره الله عليه وبحسب ما يستطيع، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بما لا نستطيع. انظر إلى ما بين لنا في شأن الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، مع أنه أمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي، وكما روي لنا عن الثقات الأثبات. لكن إذا جاءت المسألة إلى مسألة النهي ما هناك إلا الترك والاجتناب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فإيش؟ فهل أنتم منتهون؟ والآن جاء ما يغلب على الخمر وما هو أخبث منه من شرب المخدرات والمفترات بشتى ألوانها وأشكالها، وجاء ما يشبه ذلك من الإشغال عن طاعة الله وهو محرم أيضا، وهي السهر على الفضائيات وقنوات الشيطان عبر تلك الرؤوس التي تعلو كثيرا من البيوت، يدخلها كثير من أهل الدياثة إلى بيته وهو لا يشعر بخطورتها، ويظن أنه يستطيع حماية بناته وأولاده منها بعد أن يدخلها في بيته. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك إيش أن تبتل بالماء. والله إنه يكذب لا يستطيع حمايتهم بعد أن يدخله إلى البيت. ومهما ادعى أنه يقتصر على قنوات معينة فعندهم آلاف الحيل للدخول على القنوات الأخرى. وأنت إذا فتحت لهم هذا الباب فأنت مسؤول وأنت مأمور بأن تحميهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيش وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كيف يغش؟ يضع لهم سم في الطعام؟ طبعا هذا غير وارد. يضربهم يقتلهم؟ لا، لكن هناك ما هو أعظم، وهو أنه يترك لهم الحبل على الغارب. بل إن الذي يدخل هذه الصحون والأطباق في بيته غاش لرعيته، غاش لأهله، غاش لزوجته، غاش لأولاده، غاش لبناته، شاء أم أبى. والله إنه لغشاش، ومن غش فليس منا، ومن غشنا ليس منا. أليس الذي يدخل لهم الخنا والغنى في البيت غاشا لهم؟ هو غاش لهم، سواء شعر أم لم يشعر، هو من الغشاشين الذين يغشون أهلهم وذويهم. فلنكن على حذر يا عبد الله من هذه القنوات المشبوهة الخبيثة التي تفسد العقول والقلوب وتجعل صاحبها يعرض عن أوامر الله عز وجل ويقع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. وإن من يفعل ذلك قل أن ينقاد لطاعة الله، لأن عنده ما يشغله، ولأنه مفتون بهذه المشاهدات التي فيها داء الإفراط والتفريط. فيها التفريط والمعاصي والخنا والرؤى المحرمة والمناظر القبيحة والمشاهد المخزية المفسدة للأخلاق والحالقة للدين بما فيها من إلحاد أو دعوة إلى الفجور والخنا والزنا وسائر الفواحش. وبالمقابل في بعض تلك القنوات الإفراط، وهي الدعوة إلى الغلو ومذهب الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بما ينقل وينشر من أشرطة تنسب إلى زيد وعمر من دعاة الفتنة ومن دعاة الخروج ومن دعاة المروق من الدين من أدعياء الدين الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والذين ترتبت على أعمالهم واستحلالاتهم إراقة واستحلال إراقة دماء المسلمين والبعد عن الله عز وجل وإيقاع الأمة في الفتن وأوحال الدجل والخرافة مما جعل ذريعة لأعداء المسلمين في النيل من الإسلام والمسلمين. فعلينا أن نبتعد عن الإفراط والتفريط، وأن ننقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أنه ليس لنا خيار إذا سمعنا قال الله وقال رسوله. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالانقياد المنافي للترك هو أحد هذه الشروط العظيمة لمعنى لا إله إلا الله، وبقي شرطان نرجئهما إلى درس لاحق إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا في الحديث عن شروط لا إله إلا الله ضمن شرح خطبة الحاجة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية كل أمر ذي بال من دروس أو خطب أو نحو ذلك. وقد ذكرنا من شروط شهادة أن لا إله إلا الله: أولا، العلم المنافي للجهل، وثانيا، الإخلاص المنافي للشرك، وثالثا، اليقين المنافي لماذا؟ للشك. واليوم نشرع في ما أمكن من الشروط الأخرى. فعندنا الشرط الرابع، وهو الصدق المنافي للكذب، بأن يكون صادقا عندما ينطق بها، صادقا في نطقه بها، ليس كاذبا، لم يقلها نفاقا ولا رياء ولا تخلصا ولا لأي غرض كان، وإنما يقولها صادقا من قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالصدق يضاده الكذب، والكذب من علامات المنافقين، هم الذين ينطقون بألسنتهم ويخالف ذلك وتخالف ذلك قلوبهم، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. والمقصود يا عبد الله أنه لا بد من تحري الصدق في ما يقول المسلم وما يعمل حتى يكون مع الصادقين عند الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس ممن هم على شاكلة المنافقين أو قريب منهم ينطقون بها ويرددونها، وربما تغنوا بها بشكل أغاني وأناشيد وأهازيج، لكنهم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها. ودليل الصدق الانقياد لما تأمر به كما سيأتي في الشروط الأخرى. يؤكد الصدق الانقياد وهو الشرط الخامس. الانقياد المنافي للإعراض والترك لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا قالها المسلم انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله، فإن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. هذا هو معنى الانقياد. ويضاده ويناقضه أو ينقصه الترك والتقصير في جنب الله عز وجل من بعد المسلم عن طاعة ربه وتقصيره فيها. فإن من شأن من ينطق بالشهادتين أنه ينقاد لما أمر الله به، ليس له خيار في أن يفعل أو يترك. إذا سمع قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء من هذه الدنيا وحطامها وأقبل على تنفيذ ما أمره الله به وابتعد عن كل ما نهاه الله عنه. وبالنسبة للأوامر يؤدي المسلم منها ما يطيق ولا يكلف بما لا يطيق، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يترك جملة وتفصيلا. الأمر بحسب الاستطاعة والنهي يترك فورا قولا واحدا. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ذلك أن ترك المنهيات مقدور لكل شخص، بينما أداء الأوامر فإنه يخضع للقدرة على ذلك فيؤديها المرء بحسب ما يقدره الله عليه وبحسب ما يستطيع، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بما لا نستطيع. انظر إلى ما بين لنا في شأن الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، مع أنه أمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي، وكما روي لنا عن الثقات الأثبات. لكن إذا جاءت المسألة إلى مسألة النهي، ما هناك إلا الترك والاجتناب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فإيش؟ فهل أنتم منتهون؟ والآن جاء ما يغلب على الخمر وما هو أخبث منه من شرب المخدرات والمفترات بشتى ألوانها وأشكالها، وجاء ما يشبه ذلك من الإشغال عن طاعة الله وهو محرم أيضا، وهي السهر على الفضائيات وقنوات الشيطان عبر تلك الرؤوس التي تعلو كثيرا من البيوت، يدخلها كثير من أهل الدياثة إلى بيته وهو لا يشعر بخطورتها، ويظن أنه يستطيع حماية بناته وأولاده منها بعد أن يدخلها في بيته. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك إيش؟ أن تبتل بالماء. والله إنه يكذب، لا يستطيع حمايتهم بعد أن يدخله إلى البيت، ومهما ادعى أنه يقتصر على قنوات معينة فعندهم آلاف الحيل للدخول على القنوات الأخرى. وأنت إذا فتحت لهم هذا الباب فأنت مسؤول، وأنت مأمور بأن تحميهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيش؟ وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كيف يغش؟ يضع لهم سم في الطعام؟ طبعا هذا غير وارد. يضربهم؟ يقتلهم؟ لا، لكن هناك ما هو أعظم، وهو أنه يترك لهم الحبل على الغارب، بل إن الذي يدخل هذه الصحون والأطباق في بيته غاش لرعيته، غاش لأهله، غاش لزوجته، غاش لأولاده، غاش لبناته، شاء أم أبى، والله إنه لغشاش. ومن غش فليس منا، ومن غشنا ليس منا. أليس الذي يدخل لهم الخنا والغنى في البيت غاشا لهم؟ هو غاش لهم، سواء شعر أم لم يشعر، هو من الغشاشين الذين يغشون أهلهم وذويهم. فلنكن على حذر يا عبد الله من هذه القنوات المشبوهة الخبيثة التي تفسد العقول والقلوب وتجعل صاحبها يعرض عن أوامر الله عز وجل ويقع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. وإن من يفعل ذلك قل أن ينقاد لطاعة الله، لأن عنده ما يشغله، ولأنه مفتون بهذه المشاهدات التي فيها داء الإفراط والتفريط. فيها التفريط والمعاصي والخنا والرؤى المحرمة والمناظر القبيحة والمشاهد المخزية المفسدة للأخلاق والحالقة للدين بما فيها من إلحاد أو دعوة إلى الفجور والخنا والزنا وسائر الفواحش. وبالمقابل في بعض تلك القنوات الإفراط، وهي الدعوة إلى الغلو ومذهب الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بما ينقل وينشر من أشرطة تنسب إلى زيد وعمر من دعاة الفتنة ومن دعاة الخروج ومن دعاة المروق من الدين، من أدعياء الدين الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والذين ترتبت على أعمالهم واستحلالاتهم إراقة واستحلال إراقة دماء المسلمين والبعد عن الله عز وجل وإيقاع الأمة في الفتن وأوحال الدجل والخرافة، مما جعل ذريعة لأعداء المسلمين في النيل من الإسلام والمسلمين. فعلينا أن نبتعد عن الإفراط والتفريط، وأن ننقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أنه ليس لنا خيار إذا سمعنا قال الله وقال رسوله. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالانقياد المنافي للترك هو أحد هذه الشروط العظيمة لمعنى لا إله إلا الله. وبقي شرطان نرجئهما إلى درس لاحق إن شاء الله.